إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات الكرام والكريمات. وبعد، لا شك أن الأمة تمر بأزمة، لكن ليست الأمة وحدها التي تمر بالأزمة، وإنما الأزمة تعم أهل الأرض جميعا، وأعظم الناس كبرا في الأرض وهم الأمريكان والروس وأوروبا، أي العالم الصليبي والعالم الشيوعي، يمرون بأعظم مما تمر به أمة الإسلام بكثير وبمراحل كثيرة متفاوتة في تلك البلاد. فالأزمة الاقتصادية تكاد تطحن أمريكا طحنا، وهي تريد أن تخرج منها ومن هذا المأزق بأي شكل من الأشكال، بل وبعضهم بعض كتابهم وعلمائهم يقولون لا خروج من الأزمة الاقتصادية في أمريكا إلا باتباع النظام المالي أو الاقتصادي الإسلامي. فالحمد لله تعالى أنهم يعلمون جيدا أن الإسلام حقيقة هو الذي يملك القدرة على قيادة العالم كله وعلى الخروج بالعالم كله من مأرقه. هم يعتقدون ذلك ويؤمنون به لأنهم أعلم بكتاب الله تعالى وأعلم بدين الله تعالى من كثير من أبنائهم وأذنابهم الذين يعيشون في بلاد الإسلام ويأكلون من ثرواته وخيراته. دعنا من هؤلاء ولنكن في بلادنا وفي أزمتنا نحن. حقيقة نحن في أزمة، نعم، لكن ليس بهذا التهويل وهذا التضخيم والتفخيم الذي يصوره الإعلام الفاسد في بلادنا، ولا الذي يصوره العلمانيون في بلادنا، ولا رؤوس الخراب والدمار في بلادنا، أبدا لا يمكن. بل أنا أقول إننا حقا نمر بأزمة، وهم سبب الأزمة، هم سبب الأزمة، لأنهم يريدون لهذا البلد وللأمة أن تحترق، أن تحترق احتراقا شديدا لا يبقى منها عين ولا أثر، هم يريدون ذلك. ولذلك يقول الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه، إذا كنت تبني وغيرك يهدم. فالمخلصون الصادقون في هذا البلد وفي غيره من بلاد الإسلام يعملون بالليل والنهار جادين صادقين مخلصين، والله حسيبهم، لنهضة هذه البلاد ولرفعة هذه البلاد، بل لرفعة الأمة ورفع راية السنة. يقومون على هذا الدور خير قيام بالليل والنهار. وأنا أعلم هناك علماء أفذاذ ليسوا من علماء الشريعة فحسب، بل من غيرهم من العلماء والكفاءات التي في الأمة، يعملون بالليل والنهار ويغتمون ويحملون هم هذه الأمة فوق رؤوسهم بالليل والنهار، حبا في هذه الأمة وحبا في أن تخرج من أزمتها وأن تفيق من كبوتها وأن تقوم من سباتها. نعم، أناس حقا مؤمنون صادقون، والله حسيبهم، هم يحبون النهضة بهذه الأمة، ولكن كثير من الناس يتحير ويتردد ويتخبط يمنة ويسرة. الكل يحب أن تنهض البلد وأن تنهض الأمة، لكن كيف ومتى وما هي الطريقة المثلى؟ لابد أن نضع مقومات، ولابد أن نضع العراقيل، فيكون أمامنا معوقات لنهضة الأمة حتى نتجنب هذه المعوقات، ويحل محل هذه المعوقات مقومات تحيا بها الأمة وتقوم بها الأمة. ومن باب البشرى، ومن باب الفأل الحسن، ومن باب البدء بالمسرات، آثرت أن أتكلم عن مقومات العمل الإسلامي، مقومات الصحوة الإسلامية، مقومات نهضة الأمة، أمة الإسلام. كيف تنهض؟ وبما تنهض؟ ولما تنهض؟ وما هي الأسس والأطر والقواعد والأصول التي تنهض الأمة من خلالها؟ وبغير هذه الأصول والمقومات لا يمكن، إذن هو خبط عشواء لا يمكن أبدا. ربما يصيب لكنه كثيرا ما يخيب. لماذا؟ لأنه على غير بنيان وعلى غير أساس وقواعد. فلا بد أن تقوم الأمة أول ما تقوم على العقيدة، على العقيدة، العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم، العقيدة التي قال الله تعالى فيها: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون. العقيدة التي وصى بها الله تعالى الأنبياء والرسل، العقيدة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. العقيدة التي تمثل وحدة الأمة، وحدة العقيدة تمثل وحدة الأمة. تفرق العقيدة وتشتت الناس وتشرذمهم، هذا خارجي وهذا شيعي وهذا قدري وهذا إباضي وهذا مرجئ وهذا معتزلي وهذا أشعري، كل هذا شتات للأمة، ولا يمكن للأمة أن تكون أمة واحدة فعلا كما أمر الله تعالى إلا بأن يدع هؤلاء جميعا عقائدهم ويتمسكوا ويتمثلوا عقيدة النبي محمد وعقيدة أصحاب الكرام. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، يحذرنا من البدع والضلالات والأهواء والظنون التي وقع فيها كثير من الناس، وإياكم ومحدثات الأمور، البدع ولا سيما في الاعتقاد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. نعم، وحدة الأمة هي أصل دين الإسلام، عقيدة الأمة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة، هي التي تجعل شعور الأفراد في المجتمع متماثلا ومتجانسا. كلنا عقيدة واحدة، وكلنا عمل واحد، وفهم واحد، وفكر واحد، لا خلاف بيننا ولا اختلاف بيننا. إذن حقيقة نحن أمة، ونحن أمة واحدة، التي قال فيها النبي: المؤمن أخو المؤمن، أو المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخدعه. المسلم أخو المسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان المتين يشد بعضه بعضا، وهو في الأصل أفراد، حجارات، طوب صغير، كل واحدة من هذه اللبنات لا يمكن تمثل قوة لوحدها، وإنما تمثل قوة بانضمام بعضها إلى بعض وتماسك بعضها مع بعض. حينئذ تكون أمة، يكون بناء، ولا بد لكل بناء من أساس، ولا بد لكل بناء من قاعدة يقوم عليها، قواعد يقوم عليها. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. انظروا إلى كلمة بني، يدل على أن هذا الإسلام بناء مبني على أسس وقواعد. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، قواعد أعمدة يقوم عليها هذا البناء العظيم الذي هو الإسلام. بغير هذه الأسس وتلك القواعد لا يمكن أن يقوم هذا البناء. فوق هذا البناء كله وهو أسه وأساسه وفيصله التوحيد، توحيد الله، العقيدة الصحيحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، والتي يقابلها الشرك بالله والكفر بالله عز وجل. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأصحاب الكبائر إن لم يقم عليهم الحد ولم يتوبوا إلى الله فهم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. أما الشرك فإنه ذنب لا يغفر، لا يغفر إذا مات صاحبه على الشرك فإنه لا يغفر، بل وهو من المخلدين في النار. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فوحدة العقيدة هي التي تسبب وحدة الأمة، بغير عقيدة فالأمة مشتتة متفرقة متقطعة متمزقة، كل حزب بما لديهم فرحون. وحدة العقيدة هي أقوى رابطة يمكن أن تربط بين مسلم وآخر، بين مسلم ومسلم، بين موحد وموحد، بين مؤمن ومؤمن. هي أقوى من رابطة النسب ورابطة الدم والمصاهرة ورابطة الصداقة والجيرة. أقوى رابطة يمكن أن تشهدها البشرية هي رابطة العقيدة، العقيدة في الله، الإسلام، عقيدة الإسلام، عقيدة السنة، عقيدة السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك الأمة ممزعة يمنة ويسرة بسبب تمزع عقيدتها في قلوبها وأذهانها وتصوراتها. فلكل فصيل من هذه الأمة، لكل طائفة من هذه الأمة، لكل فرقة من هذه الأمة تصور عن الإسلام ضيق محدود، ضيق محدود. ولذلك ما قام الإسلام أبدا بواحدة منها، فلا بد أن يتخلى هؤلاء جميعا عن عقائدهم الباطلة ومذاهبهم المنابذة للإسلام وعقيدة السلف، ويجتمعوا على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. حينئذ لا بد أن تكون الأمة قوية وأمة جادة، تهابها وترهبها جميع الأمم الكافرة على وجه الأرض. فلا توحد لهذه الأمة بغير العقيدة، بل ولا نصر لهذه الأمة بغير العقيدة، ولا عز ولا كرامة ولا شرف لهذه الأمة إلا في وحدة عقيدتها. فلا بد، لا بد لهذه الأمة أن تتخلى عن عقائدها الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل نهى الله تعالى عن هذه العقائد وحذر نبينا ووعد ورهب أن أصحاب العقائد المنابذة والمخالفة لعقيدة الإسلام مآلهم إلى النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة، من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، النزاع من القبائل. نعم نعم، هذه عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أقول أن الجماعات الإسلامية العاملة للإسلام على الساحة الدعوية هم فرق، أنا لا أقول هذا، وإنما أقول الأمة في مجموعها تفرقت إلى ملل شتى كما تفرق اليهود والنصارى، فكيف تنتصر الأمة حينئذ؟ بل كيف تجتمع الأمة حينئذ؟ إننا نسمع منذ نعومة أظفارنا أن زيد وعمر من الناس يدعون إلى التقريب بين السنة والشيعة، كيف ذلك؟ هما ملتان، هما دينان، الخلاف مع الشيعة في الأصول ليس في الفروع فحسب، وإنما هو في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. خلافنا معهم في الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته، خلافنا معهم في القرآن، في السنة، في الإيمان بالقدر، في الإيمان بالبعث، خلافنا معهم في الإمامة التي كانت سر البلاء بين السنة والشيعة. نعم، نحن نختلف معهم في القرآن الكريم، في سنة النبي الأمين، فعلى ما نجتمع إذن؟ وكيف نجتمع على سراب على كذب صراح، إنما جمع من هنا وهناك كذبا وزورا، ووضع في كتاب لهم يوازي عندنا البخاري، كله كذب صراح، إلا ما نذر، إلا الشيء النذر اليسير، كتاب الكافي الكليني هو أصل عندهم، كما أن البخاري في السنة أصل عندنا. لا لا لا، لا يمكن أبدا. أنا أضع يدي في يد رجل يقول بأن الأئمة الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان كفار ملعونون، كيف ذلك؟ هؤلاء آبائي، أنا أنتسب إليهم. كيف أضع يدي في يد رجل يقول إن أمي عائشة رضي الله عنها زانية ارتكبت الفاحشة، ويكذب الرب جل في علاه أنه أنزل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة في طهارة وتبرئة هذه الطاهرة العفيفة بنت الطاهر العفيف وزوجة الطاهر الذي علم البشرية الطهرة والعفاف؟ كيف أضع يدي في يد هؤلاء وتقولون بالتقريب؟ أي تقريب هذا؟ إنها فتنة عظيمة، إنها فتنة عظيمة حقا، أن تخرج ألسنة شداد من بنات أفكارنا ومن بيننا، وينتسبون إلى أهل السنة والجماعة يقولون ويدافعون عن الشيعة، بل والله ما سمعناهم مرة يدافعون عن السلفيين ولا عن المنهج السلفي، ما سمعناهم يدافعون عنه، بل يدافعون عن أصحاب الأهواء والضلالات والبدع والظنون والأوهام، مما يدل على أن في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، أو أنهم جهل لا يعرفون ذلك. وأنا أستعظم جدا أن أنسبهم إلى الجهل. لماذا؟ لأنهم عمم كبيرة جدا لها أقدام راسخة في العلم، فكيف يكون لمثل أن يقول هؤلاء جهال؟ بل هم إلى المرض أقرب، إلى مرض قلوبهم أقرب، وربما يكون هناك اتفاق من تحت الترابيزة بينهم وبين الشيعة، الله أعلم. وإلا فهذه الأيام التي نحن بصددها، تشهد والمسرح يشهد بحراك خفي خبيث شيعي في مصر، في مصر، إما على سبيل الاتجار والاستثمار، وإما على سبيل بناء المساجد والمدارس، ولا سيما في هذه المدينة، في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والمدن الجديدة في مصر في الجيزة والقاهرة وغير ذلك من المشاريع الفردية الصغيرة كأصحاب المحلات والسوبر ماركت هنا وهناك، انتشر وجود للشيعة في بلادنا. على أي حال، لابد أن يعلم الشعب المصري أنه إنما هو شعب سني، وإن طال عليه حكم التشيع. إننا نذكر أن الشيعة العبيديين إنما حكموا مصر قرونا، فلما جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ونادى على الشعب المصري السني أن يخرج وأن يهب لقتال هؤلاء، قام الشعب المصري عن بكرة أبيه وما أثر فيه أن حكم بالتشيع وحورب كل من كان في بيته كتاب من السنة، بل كتاب الله عز وجل كان يؤتى به ويعلق من رقبته على أبواب مداخل القاهرة، لأنه يملك كتاب الله عز وجل، لا أقول كتاب من كتب السنة، فهذا أمر مفروغ منه، مما يدل على أن هؤلاء لا يؤمنون بالقرآن الذي معنا، إنما لهم قرآن آخر يسمونه قرآن فاطمة، وليس معهم منه شيء إلا بعض الصور القليلة النادرة، الصورة لا تتعدى صفحة واحدة، تسب أبا بكر وعمر وتلعنهما وتقول إنهما الجبت والطاغوت المذكوران في القرآن الكريم، وهكذا أيها الإخوة الكرام، شتات لا يمكن معه أبدا وضع أيدينا في أيدي أحمد نجاد ولا حتى نصر الله ولا تلك الحاخامات الفارسية المجوسية القابعة في النجف والقابعة في طهران والقابعة في قم، لا يمكن لنا ذلك أبدا. أما إذا أرادت القيادة المصرية أن تتعامل معهم سياسيا فلا بأس بذلك، وهم أدرى بأحوالهم وأدرى بما يصلح الأمة وما يصلح بلادنا، فإن كانوا يرون أن العلاقة معهم علاقة سياسية فقط لمصلحة المنطقة فمرحبا بذلك، وهم أدرى به ويتحملون مسؤوليته. أما العقيدة فوالله لها حراسها، لها حراسها، ونحن لا نسمح أبدا بنشر المذهب الشيعي في بلادنا في مصر، الذين يحبون الصحابة ويحبون الصالحين. يا أخي ده حب المصريين للصالحين انتقل من الحب الشرعي إلى الحب الممنوع، إلى الحب الذي يؤدي إلى الشرك. ألا ترون طواف هؤلاء حول القبور هنا وهناك؟ هذا شرك أكبر، شرك صريح، شرك صريح. وأنا لا أقول بأن فعل ذلك مشرك حتى تقام عليه الحجة وحتى يعلم ويبين له الأمر. ولذلك نقول بأن العقيدة التي نحن نرهن وحدة الأمة على أساسها لا يمكن نشرها إلا من خلال الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا هو المقوم الثاني لهذه الأمة، هذا هو المقوم الثاني لهذه الأمة وللعمل الإسلامي. عقيدة صحيحة أولا يقوم عليها العمل، ثم هذه العقيدة كيف تبلغ إلى الناس، كيف نعلم الناس؟ لابد أن يقوم الدعاة والعلماء وطلاب العلم من الأزهر والأوقاف والجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية، الكل يقوم، كل من تعلم دين الله وجب عليه أن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، كما كان نبينا وأصحابه الكرام يحملون هذه الراية، وهي حياتهم وهي ديدنهم وهي رسالتهم. فلذلك لابد أن تكون هذه رسالتنا حتى نلقى الله تعالى فنسلم الراية لمن بعدنا. وهكذا تقوم الأمة جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر بعد عصر بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة هي أشرف عمل يمكن أن يعمله الإنسان، والعلم هو أشرف مطلوب يمكن أن يطلبه إنسان يريد الشرف ويريد العزة في الدنيا والآخرة. نعم أيها الإخوة الكرام، قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ما صفاتهم يا رب العالمين؟ قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف، هو سماهم مؤمنين ومؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمن يوالي المؤمن ويعادي الكافر ويبغض الكافر ويحب ويود المؤمنين من أمثاله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، رسالتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الله تعالى يعتب على علماء بني إسرائيل أنهم لو كانوا يأمرون بني إسرائيل بالمعروف وينهونهم عن المنكر بعد أن أكلوا السحت وتكلموا بالإثم، وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. بنو إسرائيل لعنوا في كتاب داود وفي كتاب عيسى. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كثير من المسلمين اليوم إذا رأى رجلا يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر يقول له: بقول لك إيه، خليك في حالك، أنت مالك؟ وربنا بعثك يعني رقيب على الناس؟ ما سيب يا أخي، اللي عايز يعمل حاجة يعملها، كل واحد حر. لا، كل واحد عبد، كل واحد عبد لله، ما فيش حد مسلم ينفع أن يكون حرا، الكل عبد لله. أشرف منزلة للمسلم أن يكون عبدا لله، ولذلك استحق النبي من هذه المنزلة أعظم الحظ وأوفر النصيب. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله ولا بنبيه، فنسبه للعبودية، العبودية التامة الحق لله عز وجل. فنبينا هو أعبد الناس لرب العالمين، فينبغي أن يكون كل إنسان هكذا، كل مسلم هكذا أن يكون عبدا لله، والعبد يلزمه أن يطيع سيده، وما يصح من العبد أن يخالف سيده. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة حديث رائع جدا، قال الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام ثمانية أسهم أجزاء وأبعاد. الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم. إذن هما سهمان، الأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له، وقد خاب من لا سهم له. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم عذابا، عذابا. والذي يسلطه علينا هو الله القوي المتين الذي لا يغلب جل في علاه. لا بد أن تقوم الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة طائفة جماعة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ورتب الله تعالى خيرية هذه الأمة على غيرها من الأمم كلها بهذا الواجب، بهذا الواجب، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، للناس جميعا، لأهل الأرض جميعا، كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فذكر الإيمان بالله بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدلالة على أهمية هذا الواجب وأهمية هذه الفريضة، وأنها السياج الذي يحيط بالإيمان من كل جانب ليحميه ويحفظه، ليحميه ويحفظه. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يحمي العقيدة ويحافظ عليها، وهو الذي ينشرها في الآفاق، وهو الذي ينشرها في الآفاق. نعم، هذا الأصل الأول وحدة العقيدة. الأصل الثاني الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا أذكر هذا يعني على عجالة، لأن الأصول معنا ومقومات العمل الإسلامي التي يجب أن يتفق عليها الناس ويتخلوا عن نقائصهم وخسائسهم وعقائدهم الفاسدة ومذاهبهم الباطلة كثيرة جدا، يجب أن يتخلوا عنها ويستمسكوا بالأمر الأول، الأمر العتيق، الأمر القديم الذي جاءنا به رسول رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. ومما يزيد الأمر أهمية أن لعلكم سمعتم عن مشروع سيدنا وعالمنا وشيخنا وأستاذنا ووالدنا الدكتور محمد عباس حفظه الله، أنه تقدم بمشروع. هذا المشروع هو أصل الفكرة عند كثير من الدعاة، والواقع يشهد بذلك. ترى معاهد هنا ومعاهد لإعداد الدعاة هنا، وأكاديميات علمية هنا، أكاديميات شرعية هنا، مدارس هنا إسلامية، مدارس أزهرية، مدارس، كل هذه إنما هي وحدات تصب في نشر الدعوة ونشر العلم والعقيدة، لكن حقيقة ليس الكل على العقيدة التي نتكلم عنها ولا على عقيدة السلف، فكل يدعو إلى مذهبه وعقيدته. وإنما دعوة والدنا وشيخنا أن تقوم على عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعليها سلفنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المتبوعين رضي الله تبارك وتعالى عن سلفنا أجمعين. شيخنا تكلم ووضع تصورا أنا لم أقف عليه، وإنما شرح لي شرحا موجزا مبسطا نظرا لضيق الوقت في وقت هذه المكالمة. فهو حفظه الله وأطال في عمره وأحسن لنا وله الخاتمة، يقول بأن العقيدة وأن العلم لا ينشر في الأمة إلا بصورة قوية جدا على أيدي مشايخ مخصوصين يحملون هم هذه العقيدة وهم الدعوة. وربما ذكر منهم البعض لبعض العلماء والمشايخ، ويصعب على إنسان أن يذكر جميع العلماء الذين يتبنون هذا المشروع. وأنا في الحقيقة كدت أطير بهذا المشروع فرحا. لماذا؟ يعني إحنا عندنا تصور أن توحيد الأذان يبث من مكان واحد، توحيد الأذان يبث بصرف النظر أننا نوافق ذلك أو نخالفه، ونحن نخالفه دائما. لكن إذا كان الأذان يبث على مستوى الجمهورية من مكان واحد، فما المانع أن يستغل هذا المكان الواحد 24 ساعة، 12 ساعة، 10 ساعات، 4 ساعات في كل يوم ليبث العلم من العقائد والأحكام والفقه والأصول واللغة وغير ذلك من سائر فروع العلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والتفسير وغير ذلك مما يلزم هذا العلم ويلزم تعليم الأمة والنهضة بها. ولكن أظن أن هذا أمر ربما تقف دون تحقيقه العراقيل والعقبات الكثيرة جدا. لكن على أي حال المشروع قيد البحث وقيد الدراسة، وأنا أدعو جميع الكفاءات الشرعية والعلمية والإدارية على مستوى الجمهورية أن يتصلوا بقناة الخليجية وأن يدعوا لنا تصور، أو على الأقل يأخذوا هواتفنا ويتصلون بنا. وأنا حقيقة مستعد لاستقبال أي إنسان لبحث هذا المشروع وما يلزمه من إدارة وغير ذلك لنهضة الأمة وبعثتها على العلم. لا بد أن تقوم الأمة على العلم، لأن الأمة التي تقوم على العلم أمة قوية، وبدون العلم أمة ضعيفة، إن قامت اليوم ستقع غدا، ولا سيما على العقيدة الصحيحة. وأنا مكاني الذي أتواجد فيه كل يوم من بعد العصر إلى ما بعد العشاء بساعة وساعتين، مسجد أهل السنة في التجمع الأول خلف أكاديمية مبارك للشرطة في منطقة الياسمين 6، وتليفوني 0190088897. وأرجو أن الإخوة الكرام في الكنترول يضعون ذلك ويعلنوا عن هذه الأكاديميات. إحنا الحمد لله أنشأنا حوالي 7 أكاديميات الآن، وعندنا من الطلاب ما يزيد عن 2000 من الطلاب في هذه الأكاديميات، ونحن في العام الثاني اليوم. يعني نحن في هذه الأيام في الترم الأول، في نهاية الترم الأول من العام الثاني. فالمشروع قائم، لكن الدكتور عباس حفظه الله يريد أن يكون مشروعا قوميا، يريد أن يكون مشروعا يتبناه ليس حسن أبو الأشبال ولا بدران العياري ولا علي لاشين ولا محمد المنشد، ونحن نقوم بهذا، مشايخنا الأفاضل الذين ذكرتهم نحن نعنى بهذا في المسجد المذكور، مسجد أهل السنة في التجمع، عناية فائقة جدا، وهو همنا، لا نكاد ننام بالليل والنهار حرصا على تعليم الأمة وحرصا على سلامة ووحدة وعقيدة الأمة. لكن شيخنا حفظه الله الدكتور عباس يريد أن يكون هذا مشروعا قوميا يحمله جميع الدعاة الذين لهم رسالة ولهم هم. وأنا أحسب أن جميع إخواني أفضل مني وأحرص مني وأكثر هما على هذا الدين وهذه الأمة مني، وأنا آخرهم وأنا خادمهم. لكن ينبغي أن يضع الدعاة جميعا أيديهم، كما أن هذه الجماعات كلها ينبغي أن تكون جماعة واحدة، لأننا أمة واحدة، ونحن لا يمكن أن نقوى ولا أن ننتصر على أعدائنا الكثر في الداخل والخارج إلا إذا كنا أمة واحدة، إلا إذا كنا أمة واحدة. ولذلك هذا المقوم الثالث والأصل الثالث في مقومات العمل الإسلامي، أن يقوم العمل على روح الجماعة. أن يقوم العمل على روح الجماعة. أنا لست أدعو إلى التحزب وإلى الجماعات وأن تعمل كل جماعة لوحدها، أنا أقصد جماعة المسلمين الجماعة التي تضم جميع هؤلاء في بوتقة واحدة، وينصهر الجميع في هذه البوتقة، في عقيدة أهل السنة وأصول أهل السنة، أصول التلقي عند أهل السنة، أصول الفهم عند أهل السنة. نعم، أنا والله أكاد أحترق في كل يوم 1000 مرة لما أرى من تمزق في أمتي ومن تمزق في إخواني هنا وهناك. أريد أن يكون الجميع أمة واحدة ومنهجا واحدا وفهما واحدا، حتى يكون العمل واحدا بعد التصور الواحد والفكر الواحد. نعم، لا ترقى الأمة إلا بهذا. إننا نسمع دعوات هنا وهناك أنا أقول أنها لا تستحق الرد، ولا نسمح لأنفسنا أن تضيع أعمارنا في الرد على هذه الترهات، على تلك الترهات والكلام الذي تفوح رائحة هنتنا من تلك الأفواه. يقولون إن مرسي ليس واليا شرعيا. أمال إيه يعني؟ أنتم مسمينه إيه؟ أمال فين الوالي الشرعي؟ نعم، نحن لأول وهلة لا نقول إنه المهدي المنتظر، ولا نقول إنه خليفة المسلمين والإمام العام لأمة، نحن لا نقول بهذا ولم يقل أحد بهذا، فلا داعي لإثارة هذا الموضوع. ولذلك الذين يقولون بأنه ليست له ولاية شرعية، وإذا ذكروا نصوص الإمامة ونصوص الخلافة ذكروها ثم أنكروا. ومن الذي ذكر هذا لكم أصلا؟ من الذي قال أنه إمام المسلمين؟ ومن الذي قال إنه الخليفة العام؟ ومن الذي قال إنه نائب عن محمد عليه الصلاة والسلام على أمة الإسلام؟ إنما على مصر. نعم نعم، هو أمير، هو سلطان، هو حاكم، له ولاية ويجب له السمع والطاعة. نعم، هو هكذا، وهو ومن معه يبذلون أقصى ما في وسعهم لنهضة الأمة، لنهضة الأمة. يتعثرون، يقعون أخطاء. نعم، في أخطاء. الله، أنت في محل بقالة 5 في 5 عندك أخطاء، كل عمل صغير أو كبير فيه أخطاء، وكلما كان العمل أكبر كلما كانت أخطاءه أكبر وأكثر، وكلما يعني قل حجم العمل قلت معه الأخطاء، لأنه يمكن السيطرة عليه. وهكذا، ولا يمكن السيطرة على مصر، على مصر أم الدنيا، على مصر أم الإسلام، أم العرب، أم المسلمين، وفيها هؤلاء البلطجية. أنتم تعلمون ذلك. من يستطيع أن يعمل في هدوء طالما هؤلاء جميعا موجودون، وطالما يتلاعبون بمقدرات هذه الأمة ودينها وعقيدتها؟ كيف يعمل من يريد أن يعمل؟ كيف يصفو ذهنه للعمل؟ نعم، الأمة لابد أن تقوم على روح الجماعة، على السمع والطاعة لمن والله الله تعالى علينا. نعم، نسمع ونطيع في المعروف، وننصح ولا نطيع في غير المعروف، في المنكر. فيد الله تعالى على الجماعة، يد الله على الجماعة، ولا سيما أننا قد اخترنا هذا الرجل وذهبنا إلى الصناديق وأتينا به ورضينا بهذا الطريق من الأول. من الأول الشعب المصري كله رضي بأن يسلك هذا الطريق، والذين يخالفوا هذا هم قلة، وإن كان الأصل في كلامهم أنه الحق، أنه الموافق للسنة، لكن ونحن نؤمن بذلك، لكن الشعب لم يرضى بهذا. الشعب سيخذلنا، الشعب لم يتربى إلا على هذا. قرن من الزمان تربى فيه جيلان أو 3 على ما يسمى بهذه الديمقراطية الكافرة التي لا ندين الله تعالى إلا بكفرها. فنحن نتخذ هذا من باب الضرورة ومن باب الخروج من عنق الزجاجة، وبعد ذلك يفرجها ربنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. لا إله إلا هو، لا رب لنا سواه. نعم، الأصل الرابع أن يكون لهذه الأمة هدف وغاية، لماذا؟ لأن الذي يريد أو يريد أن يصل إلى شيء لابد أن يضع نقطة الوصول، نقطة الوصول، حتى إذا وصل إليها لا يتعداها، يقف عندها ليحقق بعد ذلك الإنجازات، ويعرف هو عمل إيه في كم من الوقت وفي كم من المال والجهد. لابد أن العمل يمشي بصورة منظمة، بصورة مخططة، في تخطيط ودراسة وفي تصور، في منهج وفي هدف. نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى ماذا يقول؟ يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. ما هذا الحديث يدل على هذا المعنى؟ أمرت أن أقاتل الناس، الغاية إيه والغرض إيه؟ حتى يتم تعبيد الناس جميعا لرب العالمين، فيكون كل المخلوقات عبيد لله تعالى، فالله تعالى هو السيد ونحن عبيد. نعم، هذه الغاية التي يتوقف عندها الجهاد في سبيل الله. فطالما هناك كفر وشرك بالله ومعصية لله تعالى، طالما أن الجهاد قائم بغير توقف، الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع كل بر وفاجر، نجاهد من حال بيننا وبين الدعوة إلى الله تعالى، نجاهد من أذل وأرغم أنوف الضعفاء والمستضعفين والشعوب الضعيفة في إفريقيا وأسيا وغيرها، نحارب حتى تكون هذه الأمة أمة الدعوة، أم المخلوقات جميعا أسلمت وجهها لله تعالى. نعم، الجهاد فريضة عظيمة جدا، وهي شرف الأمة وعزها، ولكن للأسف الشديد أننا نسمع أفواه منتنة وعقول خبيثة وقلوب مريضة تنادي بأن الجهاد إرهاب، بأن الجهاد إرهاب وترويع للآمنين. أي آمنين؟ أي آمنين؟ أيها الخائن لدينك، الآمنين الذين أتوا من بلادهم، أتوا من بلادهم والتهموا العراق، والتهموا أفغانستان، والتهموا فلسطين، والتهموا سوريا، والتهموا بلاد الإسلام. هؤلاء هم الآمنون، هؤلاء هم المسالمون. يا غشاش، يا أحمق، يا عميل، كل هذا يقينا أنت واحد منهم، أنت واحد منهم. فلا بد أن تجتمع البلد مصر حول رئيسها وحول زعيمها، لأنها هي التي أتت به، والذي لم يأتي به بل عارضه ليس لديه حجة الآن أن يخالفه، ليس لديه حجة الآن أن يخالفه. وإلا فأنتم تعلمون أن الزعماء السابقين كانوا يأتون بتسعة وتسعين وتسعة من عشرة ولا تسعة وتسعين من مية في المية، ده يعني حاجة لا تكاد تصدق أبدا. يعني ليه يعني؟ ومع هذا المخالفون للحكام السابقين كانوا يبلغوا هذه النسبة أيضا، هذه النسبة أيضا، يعني تقريبا اللي كانوا بينتخبوه زورا. ما هو طبعا كل ده كان بيتزور في أمن الدولة، الصناديق كلها كانت بتتحرق وتترمي في الزبالة، وتطلع الصناديق بتاعة أمن الدولة اللي معمولة قبلها بيومين وقبلها بأسبوع تطلع ويفرزوها على الفرازة. صح، فعلا ده كلام صحيح، ده اللي كان بيحصل. عايز أقولك أن 99 و99 من 100% كانوا بيخالفوا الحكام السابقين، يخالفونهم. ليه؟ لأنه مش حكامهم. لكن ما كان يجرؤ واحد أن يعلن هذا، فما بال هؤلاء يعلنونها بالليل والنهار، نظري وعملي، بالبلطجة، ضرب النار، نار الحي، وكل ده مش إرهاب؟ كل القتل والدماء دي ليست إرهاب؟ أمال أين الإرهاب إذن؟ إحنا المسلمين اللي نقدر نحسم القضية في ساعات، ومش راضيين حفاظا على الدماء والأرواح والأعراض، مش راضيين. إحنا الإرهابيين وإحنا قاعدين في بيوتنا، ودول كل يومين. طب ذكروني كده، من يوم ما بني قصر الاتحادية ده مين اللي راح عنده من الأمة؟ ده احنا يا رجل كنا بنخاف نمشي في صلاح سالم، بنخاف نمشي في الشارع اللي في قصر الاتحادية. الناس اللي حوالين القصر حملوا حمل على ان يبيعوا بيوتهم وعماراتهم بملاليم بملاليم تأمين لقصر الاتحادية، ونحن نعرف منهم اناس طردوا ولم يأخذوا حقهم الى الان في محلات في عمارات مجاورة لقصر الاتحادية، لحد الان ما اخذوا شيء، وطردوا منذ اكثر من 25 سنة. وبعدين في الناس دي، ولذلك يعني انا اتوجه بنصيحة للدكتور مرسي ولجماعة الاخوان والمسؤولين في البلد ان يتخذوا موقفا حاسما رادعا لهؤلاء حتى يتسنى لهم ان يعملوا على نهضة البلاد. بوجود هؤلاء لا يمكن ابدا ان تنهض الامة، والاقتصاد كل يوم في انهيار، كل يوم في انهيار بسبب هؤلاء، بسبب هؤلاء. نحن كنا نقول قال الله وقال رسوله على المنابر، واذا نزلنا من على المنبر نحن نعرف طريقنا الى طرى، الى مستودعات وسجون حسني مبارك وعبد الناصر والسادات، لاننا نقول للناس قال الله قال رسوله قال العلماء قال الصحابة. هؤلاء ابعد الناس عن هذا، ابعد الناس عن هذا، والصق الناس بالبلطجة، بالبلطجة والدماء والاعراض والسخرية والتهكم من الدين وثوابته ورموزه بالليل والنهار. ومع هذا هم يمرحون ويرتعون في البلد يمنة ويسرة، وتأتيهم الأموال بالمليارات من هنا وهناك، وينفقون على بلطجتهم بالليل والنهار. هم مش دافعين حاجة من جيبهم، مش دافعين حاجة، إنما إحنا لا نملك للناس إلا أن نأخذ بنواصيهم وأيديهم إلى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله سنتابع مقومات العمل الإسلامي ونهضة الأمة في دروسنا واحدة بعد الأخرى، سائلا الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي